إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعد مسارها عبد الرحمن القاسم، يقدمها نجلاء محمد. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج رقية الكبسي.
حينما تسأل عن فلسطين يقال لك أنها أرض الأنبياء والزيتون، وهي بهذه الصفة نسجت خيوط عزة وكرامة ونصبت محاريب إباء وأنفة صنعها رجال لهم في التاريخ ذكريات تحد وأساطير جهاد لا تنسى.
ارفع جبينك عاليا، ارفع جبينك عاليا، لا تخش سجان العدا، واقف بصوت ثائر عيقب براكين المدى. ارفع جبينك عاليا، لا تخش سجان العدا، واقف بصوت ثائر عيقب براكين المدى. يا شيخ انضم رابطا، الشعب خلفك رددا، الله اكبر كلنا للقدس لك بين النداء. لا 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 لا. يا صوتك الزلزال قد احيا انتفاضة شعبنا، سجنوك لك
في فلسطين. كان للمظلومية نصر بعد طوال استضاف، وكان للعبودية تحرر بعد زمن من الاستعباد، فهي بأهلها الذين ارتبطوا بمن شاركهم الهم وواساهم في أوقات الحزن والمآسي، جعلوا العالم يقف حائرا كيف ينتصر الدم على السيف ويتغلب البندق على المدفعية والصاروخ على الطائرة الحربية والمروحية. واليوم باتت فلسطين والدول التي نصرت فلسطين وتعرضت للحرب من أجل نصرة فلسطين دولاً قوية بشعوبها، وأصبحت هي الشعوب التي لا تقهر، كما هو حال الشعب اليمني الذي نصر القضية الفلسطينية وتعرض لحرب كونية من أجلها. ونحن عندما نتحدث عن أرض الأنبياء والزيتون وعن أهلها نجد أنها أرض مباركة برجالها الذين سطروا أروع ملاحم بطولية في مواجهة الكيان الصهيوني، وأسسوا لحركات مجاهدة بقيت متمسكة بالنهج ومحافظة عليه. في هذه الحلقة سنتحدث عن أسطورة فلسطين، الرجل الذي أرعب إسرائيل وكان بأعماله الجهادية يصنع الرعب والخوف في نفوس الصهاينة كما فعل الشهيد أحمد قصير في لبنان. إنه الشهيد رحمه الله. يحيى عبد اللطيف عياش ويلقب بالمهندس، قائد عسكري فلسطيني من أبرز قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. ولد ببلدة رافات في محافظة سلفيت بالضفة الغربية يوم الأحد الموافق 6 آذار مارس 1966 للميلاد. دخل يحيى المدرسة وكان متفوقا منذ الصف الأول وحتى إنهائه المرحلة الثانوية وحصوله على شهادة التوجيه، فقد نال المرتبة الأولى دائما خلال دراسته ل12 سنة في رافات والزاوية وبادية. وكان يحيى قد انتقل إلى مدرسة الزاوية الإعدادية بعد إنهائه الصف 6 الابتدائي في مدرسة رافات، نظرا لأن مدرسة قريته لا تستوعب أكثر من هذه المرحلة. ودرس يحيى المرحلة الإعدادية والأول ثانوي في مدرسة الزاوية، ثم انتقل بعد ذلك إلى قرية بادية حيث والثالث ثانوي الفرع العلمي في مدرسة بادية الثانوية، وحصل على شهادة الدراسة الثانوية بمعدل 92.8%. بعد أن حصل يحيى عياش على شهادة الدراسة الثانوية من مدرسة بادية الثانوية عام 1984 وكان معدله 92.8%، سافر يحيى في شهر أيلول سبتمبر من عام 84 إلى مدينة رام الله للتسجيل في جامعة بريزيت، وقد تخرج يحيى عياش مهندسا كهربائيا من نفس الجامعة في شهر آذار مارس عام 93. هذا يعني أنه قضى 8 سنوات على مقاعد الدراسة الجامعية، ويعود السبب في ذلك إلى الاضطرابات والإغلاقات المستمرة للجامعة. ففي شهري كانون أول ديسمبر من عام 86 وكانون الثاني يناير من عام 88 أصدر الحاكم العسكري الإسرائيلي عدة قرارات بتعطيل الدراسة وإغلاق الجامعة. غاب يحيى عن حفل التخرج في الجامعة ولم يحضر مراسيم تسليم الشهادات، فقد كان وقتها مطارداً ومطلوباً لجهاز الشباك، وتطارده قوات الاحتلال بسبب دوره في التخطيط لعملية رامات أفعال بتل أبيب في تشرين الثاني نوفمبر من عام 1992. وبعد تخرجه حاول الحصول على تصريح خروج للسفر إلى الأردن لإتمام دراسته العليا، فرفضت سلطات الاحتلال طلبه، وقد عقب على ذلك يعقوب بيريس رئيس المخابرات آنذاك بالقول: لو كنا نعلم أن المهندس سيفعل ما فعل أعطيناه تصريحا بالإضافة إلى $1,000,000. أتم يحيى عياش حفظ القرآن الكريم كاملا وحصل على شهادة تقدير من مديرية الأوقاف الإسلامية بالقدس لتفوقه في دراسة العلوم الشرعية وتجويد القرآن الكريم. تزوج المهندس بتاريخ 9 سبتمبر من عام 1991، ولكن سرعان ما طرق الصهاينة منزله، وأصبحت القوات الخاصة الإسرائيلية وأعتى رجال الأمن والمخابرات من رواد البيت، فمضى مطارداً مطلوباً تاركاً وراءه زوجته وابنه، ولم يلتم الشمل مرة أخرى إلا بعد نحو عام ونصف حين نجح المهندس في تخطي جيش المخبرين وضباط الشباك والوحدات الخاصة التي كانت تداهم المنزل باستمرار. وقد رزق المهندس قبل استشهاده بيومين فقط بابنه الثاني والذي أسماه عبد اللطيف تيمنا بوالده، غير أن العائلة أعادت اسم يحيى إلى البيت حيث أطلقت على الطفل عبد اللطيف اسم يحيى بعد استشهاد والده. كانت بدايات يحيى عياش مع العمل العسكري ترجع إلى أيام الانتفاضة الأولى، وعلى وجه التحديد عامي 1990 و1991، حيث توصل إلى مخرج لمشكلة شح الإمكانات المتوفرة وندرة المواد المتفجرة، وذلك بتصنيع هذه المواد من المواد الكيماوية الأولية والتي تتوفر بكثرة في الصيدليات ومحلات بيع الأدوية والمستحضرات الطبية. فكانت العملية الأولى بتجهيز السيارة المفخخة في رامات أفعال بتل أبيب، وبدأت إثر ذلك المطاردة المتبادلة بين يحيى عياش ودولة الاحتلال وأجهزتها الأمنية والعسكرية. وبعد تحقيق شديد وقاس مع أعضاء في حركة حماس الذين اعتقلوا على إثر العثور على السيارة المفخخة، طبع الشباك اسم يحيى عبد اللطيف عياش في قائمة المطلوبين لديها للمرة الأولى، ولذلك داهمت قوات كبيرة من الجيش وحرس الحدود يرافقها ضباط ومحققين من الشباك بلدات سليفت وقراوة وبني حسان بحثا عن زاهر جبارين وعلي عاصي، اعتقادا بأن أحدهما قد نجح في التوصل إلى المعادلات الكيميائية. وفي الربيع الأخير من عام 92-900 للميلاد استكمل الفريق الرباعي المكون من المهندس يحيى عياش بالإضافة إلى زاهر جبارين وعلي عثمان عاصي وعدنان مرعي مستلزمات الانتقال بالجهاد نحو مرحلة الدفع بقوة باتجاه تنفيذ العملية العسكرية وتحديد الأهداف، وذلك بعد أن وصل المهندس إلى مبتغاه الذي كان يبحث عنه في المعادلة الكيميائية، وهو تحويل المواد الكيميائية والأولية إلى متفجرات. وقد كانت بداية المهندس مع تفجير الحافلات بتركيب العبوات التي قدر وزنها ب40 كيلوغرام من المواد المتفجرة، ربطت بجهاز التفجير و4 أسطوانات غاز لزيادة قوة التأثير. وحسب الخطة فقد وضع المهندس العبوات في حافلة صغيرة من طراز فان فلوكس فانغ تحمل لوحات معدنية صفراء، اللوحات الإسرائيلية. استولى عليها أحد أعضاء حركة حماس من مدينة تل أبيب مساء يوم الجمعة الموافق 20 من تشرين الثاني نوفمبر 1992، وعليه يعد هذا التاريخ بداية قصة الحب التي يعيشها المهندس مع الحافلات الإسرائيلية. بدأ نجم عياش يسطع في العام 1993 بعد أن اكتشفت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن ذلك الشاب هو مهندس العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، فشرعت بحملة مراقبة حثيثة ومداهمات يومية لبلدته ومنازل أقاربه وأصدقائه في محاولة منها لاعتقاله. ولكن بعد شداد حملة المطاردة التي تعرض لها في الضفة الغربية، قرر الانتقال إلى قطاع غزة للتمويه ولتدريب نشطاء كتائب القسام على صناعة المتفجرات. عبر الجنرال جدعون عيزار نائب رئيس الشباك السابق عن إعجابه بيحيى عياش في مقابلة مع صحيفة معاريف، قال الجنرال: إن نجاح يحيى عياش بالفرار والبقاء حولته إلى هاجس يسيطر على قادة أجهزة الأمن ويتحداهم، فقد أصبح رجال المخابرات يطاردونه وكأنه تحد شخصي لكل منهم، وقد عقدت اجتماعات لا عدد لها من أجل التخطيط لكيفية تصفيته. وقد عانت المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية من ضغوط شديدة بعد أن تلقت ضربة معنوية قاسية نظرا لعدم تمكنها من متابعة تحركات المهندس وتنقلاته، خصوصا بعد انتقال المهندس إلى قطاع غزة. في يوم الجمعة 5 من كانون الثاني يناير 1996 اغتيل يحيى عياش، وذلك بعد 4 سنوات من وضع إسحاق رابين ملف تصفية عياش على رأس أولويات حكومتها السياسية والأمنية، فقد وضع له جهاز الشباك مادة متفجرة وصلت إلى 50 كيلو جرام في تليفون محمول أخذه من صديقه أسامة، وأسامة أخذ التليفون من خاله وهو الوحيد الذي كان يعلم بأمر اختباء عياش في بيت أسامة، وكان يأخذ التليفون من أسامة ويعيده إليه. وشك عياش يوما في احتمال وضع اليهود لجهاز تنصت في التليفون ففكه ولم يجد شيئا، وكان عياش ينتظر مكالمة من والده صباح يوم الجمعة 5 من يناير عام 1996، وكان الخط المنزلي مقطوعا، فاتصل والده بالتليفون المحمول وعن بعد تم تفجير التليفون عن طريق طائرة كانت تحلق في نفس الوقت، فتناثرت أشلاء وعياش. وما أن أعلن نبأ استشهاد المهندس حتى خرج الآلاف من المواطنين من سكان محافظة طول كرم في مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة ومخيم طول كرم، ردد خلالها المتظاهرون الهتافات المؤيدة لحماس وكتائب الشهيد عز الدين القسام، منددين بالاحتلال وبمفاوضات السلام، ومعاهدين الشهيد على مواصلة الجهاد حتى دحر الغزاة المحتلين.
من إذاعة صوت الشعب كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون. أرض الأنبياء والزيتون للمخرج رقية الكبسي.